بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في عند كتاب جزاء الصيد، عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد: باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان هو ابن موهب قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها.
هذا الحديث يحكي هذه القصة التي وقعت لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه في سفره وهو حلال ومعه مجموعة من أصحابه قد أحرموا، وعندما شاهدوا الأتان من حمر الوحش حمل عليها واصطادها، ثم أذن لهم أن يأكلوا منها، وبعد أن أكلوا منها استشكلوا كيف يأكلون منها وهي صيد وهم محرمون. ولما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم استفتوه وأخبروه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل حملها، هل حمله حملها عليه أحد غيره، يعني غير أبي قتادة، أو أشار إليه؟ فلما قالوا لا قال كلوا، فدل على أن الحلال إذا صاد الصيد ومعه محرمون، معه محرمون إن لم يكونوا عانوه على الصيد بالتنبيه أو بالإشارة أو بأي أمر يدل على المعاونة جاز لهم أن يأكلوا من هذا الصيد، لأنه صيد حلال. ويفهم منه أنه لو صاده المحرم أو أعان الحلال على صيده فإنه لا يجوز لهم أن يأكلوا منه، لأنه عندئذ يكون الصيد بمثابة الميتة. هذا ما جاء في قصة أبي قتادة، وقد ساقه الإمام البخاري بألفاظ وطرق متنوعة كلها تدور حول هذا المعنى، معنى أن الحلال إذا صاد كان الصيد حلالا، يجوز أن يأكل منه ويجوز للمحرم أن يأكل منه. أما إذا ساعده وأعانه الحلال المحرم أعان الحلال على الصيد فلا يجوز. وكما مر بنا أنه أيضا لا يجوز للمحرم أن يأكل من هذا الصيد إذا صيد من أجله، إذا صيد له أو صيد من أجله فلا يأكل منه، لكن إذا صاده الحلال لنفسه ولغيره من الحلال جاز للمحرم أن يأكل منه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تتمة شرحه وتعليقه على الحديث السابق، وكنا قد وقفنا عند قوله: وفي حديث أبي قتادة من الفوائد أن تمني المحرم أن يقع من الحلال الصيد ليأكل المحرم منه لا يقدح في إحرامه.
نعم.
وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز للمحرم الأكل من صيده، وهذا يقوي من حمل الصيد في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر على الاصطياد ما دمتم حرما الآية. قال: على الاصطياد. وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق،
لأنه وهبهم، يعني الحلال وهب المحرمين لحم هذا الصيد فأكلوا منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفيه الاستيهاب من الأصدقاء وقبول الهدية من الصديق. وقال عياض: عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي قتادة ذلك تطيبا لقلب من أكل منه، بيانا للجواز بالقول والفعل لإزالة الشبهة التي حصلت لهم.
وهذا عندما قال لهم: هل معكم منه شيء، أو عندما قدموا له جزءا من الصيد فأكله، كل ذلك يدل على أن هذا الأمر جائز، وأن الاستيهاب يعني ممكن أمر جائز أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه تسمية الفرس.
نعم.
وألحق المصنف به الحمار فترجم له في الجهاد. وقال نعم. وقال ابن العربي قالوا تجوز التسمية لما لا يعقل وإن كان لا يتفطن له ولا وإن كان لا يتفطن له ولا يجيب إذا نودي.
نعم.
مع أن بعض الحيوانات ربما أدمن على ذلك بحيث يصير يميز اسمه إذا دعي به.
نعم.
قال وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه أو ترجى بركته.
لأن أبا قتادة حمل جزءا من هذا الحمار الوحشي ليقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه إمساك نصيب الرفيق الغائب ممن يتعين احترامه يتعين احترامه أو ترجى بركته أو يتوقع منه ظهور حكم تلك المسألة بخصوصها.
نعم.
وفيه تفريق الإمام أصحابه للمصلحة
حيث أرسل بعضهم عن طريق البحر.
واستعمال الطليعة في الغزو
لأن ثمة جماعة أخبروا بأنهم يريدون غزو المدينة ويريدون النيل من النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل هذه الطليعة تكتشف أمرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وتبليغ السلام عن قرب وعن بعد
حيث قال إن أصحابك يبلغونك أو يقرؤونك السلام. نعم.
قال وليس فيه دلالة على جواز ترك رد السلام ممن بلغه لأنه يحتمل أن يكون وقع وليس في الخبر ما ينفيه.
نعم.
وفيه أن عقر الصيد ذكاته
أن عقره ذبحه يعني يقوم بمقامة الذبح يحل أكله. نعم.
وجواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي هو اجتهاد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم لا في حضرته. وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا
يعاب لأن بعضهم يعني استنكر أن يأكل من لحم الصيد وهو محرم وبعضهم أجاز أكله لأنه لم يشارك في صيده بل صاده الحلال فجاز له أن يأكل منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه العمل بما أدى إليه الاجتهاد ولو تضاد المجتهدان ولا يعاب واحد منهما على ذلك لقوله فلم يعب ذلك علينا.
نعم.
فلم يعب ذلك علينا وكأن الآكل تمسك بأصل الإباحة والممتنع نظر إلى الأمر الطارئ
حيث إنهم محرمون.
قال وفيه الرجوع إلى النص عند تعارض الأدلة وركض الفرس في الاصطياد والتصيد في الأماكن الوعرة والاستعانة بالفارس
أنه صاده من وراء
الأكمة
صاده من وراء الأكمة. نعم.
قال والاستعانة بالفارس وحمل الزاد في السفر والرفق بالأصحاب والرفقاء في السير واستعمال الكناية في الفعل كما تستعمل في القول لأنهم استعملوا الضحك في موضع الإشارة لما اعتقدوه من أن الإشارة لا تحل. وفيه جواز سوق الفرس للحاجة والرفق به مع ذلك لقوله وأسير شأوا
تارة يحمله يشتد وتارة يعني يخفف من شدته. نعم
أحسن الله إليكم. قال ونزول المسافر وقت القائلة, وفيه ذكر الحكم مع الحكمة في قوله إنما هي طعمة أطعمكموها الله سبحانه. ثم قال تكملة, لا يجوز للمحرم قتل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعا فيجوز, ولا ضمان عليه والله أعلم.
لأنه هنا الصيد ليس من أجل الأكل وإنما هو من أجل دفع ضرره. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.
يعني إذا صاده من أجله. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان, فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم.
لأنه أحس بأنه صاده من أجله. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب إذا أهدى, أي الحلال للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل, كذا قيده في الترجمة بكونه حيا, وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحا موهمة, وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى. قوله عن ابن شهاب إلى آخره لم يختلف على مالك في سياقه معنعنا وأنه من مسند الصعب إلا ما وقع في موطأ ابن وهب, فإنه قال في روايته عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى.
وعبد الله بن عباس لم يكن حاضرا القصة, ولذلك كانت الرواية مرسلة. نعم
أحسن الله إليكم. قال فجعله من مسند ابن عباس, نبه على ذلك الدارقطني في الموطئات, وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب, والمحفوظ في حديث مالك الأول, وسيأتي للمصنف في الهبة من طريق شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الصعب يخبر أنه أهدى.
هنا يعني كانت الرواية موصولة. نعم.
قال والصعب بفتح الصاد وسكون العين المهملتين بعدها موحدة.
موحدة الباء يعني الصعب.
وأبوه جثامة بفتح الجيم وتثقيل المثلثة, وهو من بني ليث بن بكر بن عبد منات ابن كنانة.
لذلك نسب إليهم وقيل الليثي. نعم.
قال وكان ابن أختي أبي سفيان ابن حرب, أمه زينب بنت حرب ابن أمية. أمه زينب بنت حرب ابن أمية
أخت أبي سفيان يعني.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عوف بن مالك. قوله حمارا وحشيا لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك, وتابعه عامة الرواة عن الزهري, وخالفهم ابن عيينة عن الزهري فقال لحم حمار وحش, أخرجه مسلم. لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث حمار وحش
ثم على أنه حي يعني,
ثم صار يقول لحم حمار وحش, فدل على اضطرابه فيه، وقد توبع على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال، منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف. وقال إسحاق في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال لحم حمار، وقد خالفه
ولم يسمي نوع الحمار ولم يذكر صفة الحمار أنه وحشي. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد خالفه خالد الواسطي عن محمد بن عمرو فقال حمار وحش.
نعم.
كالأكثر. وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن الزهري فقال رجل حمار وحش أو رجل حمار
رجل
وحش.
رجل حمار وحش.
حسن الله
عليك. جزء من الحمار، وهو مذبوح وليس حيا. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال رجل حمار وحش، وابن إسحاق حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف، ويدل على وهم من قال فيه عن الزهري ذلك ابن جريج قال قلت للزهري الحمار عقير؟ قال لا أدري. أخرجه ابن
يعني هل الحمار مذبوح معقور قصيدة؟ قال لا أدري. نعم.
قال أخرجه ابن حزيمة أو ابن خزيمة وبدون نقطة.
نعم.
أخرجه ابن حزيمة
ابن خزيمة
ابن خزيمة
محمد بن إسحاق ابن خزيمة
حسن الله
الصغير. نعم.
قال أخرجه ابن خزيمة وأبي عوانة في صحيحيهما.
نعم.
وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر أن الذي أهداه الصعب لحم حمار، فأخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار، وفي رواية عنده عجز حمار وحش يقطر دما،
وفي رواية عنه عجز
وفي رواية عنده عجز حمار وحش يقطر دما.
نعم. يعني إنه لحم وليس حيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأخرجه أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد قال تارة حمار وحش وتارة شق حمار، ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم. وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره،
يعني يستذكره على ما أخبره من أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عضو الحمار أو شق الحمار أو عجز الحمار على من أهداه وهو الصعب بن جثامة، لأنه ذبحه أو صاده من أجله وأخبره بأنه حرام أو محرم ولا يسوغ له أن يأكل من الصيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي إن كان هذا محفوظا فلعله رد الحي وقبل اللحم. قلت وفي هذا الجمع نظر لما بينته، فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه صيد من صيد لأجله،
نعم،
ورد اللحم تارة لذلك وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله. وقد قال الشافعي في الأم: إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس للمحرم أن يذبح حمار وحش حي،
لأنه صيد، نعم، ولا يجوز له أن يذبح الصيد، نعم.
وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له
ولذلك رده.
ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد من أجله فتركه على وجه التنزه. ويحتمل أن يحمل القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر، وهو حال رجوع رجوعه صلى الله عليه وسلم من مكة،
يعني من العمرة أو من الحج، فيكون حلالا ولا يكون محرما، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان. وقال القرطبي: يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لا حيا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم،
يعني جزء من الحمار وليس كل الحمار.
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازا. قال: ويحتمل أنه أهداه له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته، فأعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد حكم الكل. قال: والجمع
ما دام قصيد من له أو صيد من أجله، نعم.
قال: والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات.
هذه القاعدة التي سار عليها أهل العلم والفقهاء والمحدثين، نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النووي: ترجم البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك، وكذا نقلوا هذا التأويل عن مالك وهو باطل، لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، انتهى.
لأن يعني هذا إشكال أورد على رواية البخاري لأنه قدم له حمارا حيا وليس مذبوحا، نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو باطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح، انتهى. وإذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاقه بطلان التأويل المذكور، ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب. وقد قال الشافعي في الأم: حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار. وقال الترمذي: روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش، وهو غير محفوظ. قوله بالأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد،
موضع
جبل من عمل الفرع،
من عمل الفرع الفرعي وادي الفرعي
الفرع
وادي الفرعي، نعم.
هو جبل من عمل الفرع بضم الفاء والراء بعدها مهملة،
فرع من عمل الفرع
بضم الفاء والراء بعدها مهملة، بضم
فرع فرع أو من عمل الفرعي. نعم.
جبل من عمل الفرعي بضم الفاء والراء بعدها مهملة.
بعدها مهملة اللي العين. نعم فرع.
أحسن الله إليكم. قيل سمي الأبواء لوبائه على القلب، وقيل لأن السيولة تتبوأه أي تحله أو تحله.
نعم.
قوله أو بودان شك من الراوي، وهو بفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون موضع بقرب الجحفة. وقد سبق في حديث عمرو بن أمية أنه كان بالجحفة، وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة 23 ميلا أو 23 ميلا، ومن ودان إلى الجحفة 8 أميال. وبالشك جزم أكثر الرواة، وجزم
الأبواء أو ودان. نعم.
قال وجزم ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري بودان، وجزم معمر وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء.
بالأبواء. نعم.
والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضا. قوله فلما رأى ما في وجهه في رواية شعيب فلما عرف في وجهي رده،
يعني
فلما يعني عرف في وجهي رده هديتي،
رده هديته، يعني كأنه غضب لرده هديته. نعم.
قال فلما عرف في وجهي رده هديتي. وفي رواية الليث عن الزهري عند الترمذي فلما رأى ما في وجهه من الكراهية، وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة. قوله إن
يعني كأن الصعب بن جثامة كره وغضب أن رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته. نعم.
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال قوله إنا لم نرده عليك في رواية شعيب،
وهذا نوع من الاعتذار له بأنه لم يرده عليه لعدم قبوله، وإنما لكونه كان محرما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في رواية شعيب وابن جريج ليس بنا رد عليك، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبراني إنا لم نرده عليك كراهية له ولكننا حرم. قال عياض ضبطناه في الروايات لم نرده بفتح الدال، وأبى ذلك المحققون من أهل العربية وقالوا الصواب أنه بضم الدال
نرده،
لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له أو توجبها له.
نعم.
توجبها له ضمة الهاء بعدها.
يعني هذا في التركيب اللغوي. نعم.
قال وليس الفتح بغلط، بل ذكره ثعلب في الفصيح. نعم تعقبوه عليه بأنه ضعيف، وأوهم صنيعه أنه فصيح، وأجازوا أيضا الكسر وهو أضعف الأوجه.
لم نرده. نعم.
قال وهو أضعف الأوجه. قلت ووقع في رواية الكشميهني بفك الإدغام لم نردده
علي. نعم.
بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه. قوله إلا أن حرم، زاد صالح بن كيسان عند النساء لا نأكل الصيد، وفي رواية سعيد عن ابن عباس لولا أن محرمون لقبلناه منك،
لأن المحرم لا يأكل الصيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا، لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاصة، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب هذا، ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي أنه قال لناس من أشجع: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له رجل أهدي له رجل حمار؟
نعم أهدي له رجل حمار.
أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم، لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضا من حديث طلحة أنه أهدي له لحم طير وهو محرم فوقف من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي قتادة المذكور في الباب قبله وحديث عمير بن سلمة أن البهزية أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبيا وهو محرم فأمر أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق، أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره.
وذلك لأنه يعني ما اصطاده من أجله. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وبالجواز مطلقا قال الكوفيون وطائفة من السلف، وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم. قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما، فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه، وقد بينه في الأحاديث الأخر. ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعا: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة. قلت: وقد تقدم أن عند النسائي من رواية صالح بن كيسان: إنا حرم لا نأكل الصيد، فبين العلتين جميعا، وجاء عن مالك تفصيل آخر.
والعلتان هما كونه حرام أو حرم وكون اللحم صيدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه، وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له الأكل منه أو بعد إحرامه فلا. وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجله من المحرمين فيمتنع عليه ولا يمتنع على محرم آخر. وقال ابن المنير في الحاشية: حديث الصعب يشكل على مالك، لأنه يقول: ما صيد من أجل المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم، فيمكن أن يقال قوله فرده عليه لا يستلزم أنه أباح له أكله، بل يجوز أن يكون أمره بإرساله إن كان حيا وطرحه إن كان مذبوحا، فإن السكوت عن الحكم لا يدل على الحكم بضده. وتعقب بأنه وقت البيان، فلو لم يجز له الانتفاع به لم يرده عليه أصلا، إذ لا اختصاص له به. وفي حديث الصعب رضي الله عنه الحكم بالعلامة لقوله: فلما رأى ما في وجهي. وفيه جواز رد الهدية لعلة. وترجم له المصنف: من رد الهدية لعلة، وفيه الاعتذار عن رد الهدية تطييبا لقلب المهدي، وأن الهبة لا تدخل في الملك أو لا تدخل في الملك إلا بالقبول، وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لها، وأن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده.
كل هذه أحكام استنبطها الحافظ رحمه الله من حديث الصعب بن جثامة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.
وأود أن أنوه لإخوة الطلاب أننا سنتوقف عن درسي عن هذا الدرس المبارك في هذه الأيام المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان، تقديرا للإخوة المعتكفين حيث يحتاجون إلى المكان، وحيث إنهم يقيمون سنة الاعتكاف، وإن شاء الله سنستأنف درسنا بعد شهر رمضان بعد أن نقضي صيام الأيام الست من شوال، حيث يكون درسنا بإذن الواحد الأحد يوم الثامن من شهر شوال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يكرمنا بالقبول بالصيام والقيام في هذا الشهر المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.